الشريط الثالث وعنوانه تغذية الفئات الخاصة مرضى الضغط والقلب والسكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ملك الملك والملكوت المتنزه بالعزة والجبروت، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحانه له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. سبحانه يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الذي علم المتعلمين وثقف المثقفين. وبعد، الحديث في هذا أن تعلم كيف تأكل، ثم عدة نصائح، 20 نصيحة لسلامة القلوب. ولذلك عندما نأكل لابد أن نحن نتعلم كيف تأكل. الناس في بلادنا يلتهمون، رب العزة جعل لابد أن الإنسان لما يجلس يجلس للأكل، أن الأكل له حرمة، والحرمة دي أنك تجلس للأكل وأنت مستعد نفسيا للأكل، ولا تمضغ سريعا وإنما تمضغ مضغ الطعام مضغ جيد، ولا يكون الأمر يعني كل ما بتمضغ مضغ جيد كل ما بتشعر بالشبع بسرعة، إنما لو أكلت بسرعة وابتلعت بسرعة فلا تشعر بالشبع وتقعد تملى تملى تستف الأمور ولا تشعر بالشبع سريعا، إنما لو مضغت الأكل مضغا جيدا هتشعر بالشبع وكمان تشعر بلذة الطعام. وفي الوقت نفسه عملية المضغ الجيد بتريح المعدة، لأنك أنت هتنزل الأكل مهروس، ومن المعروف أن وظيفة المعدة أنها تحول الطعام النازل إليها إلى يعني مادة سائلة زي المهلبية كده، والمادة السائلة هي اللي بتنزل من المعدة إلى الأمعاء الدقيق. ولذلك لابد أن الإنسان يجلس، يعني الشعب الفرنساوي يقعد عشان يتغدى في ساعة. وطيب، هل الكلام ده له مردودنا في الناحية الدينية؟ يعني الكلام ده احنا هنقعد بقى نقول الأجانب عاوزين نتعلم من الأجانب؟ لا، ده هم اللي اتعلموا مننا، بدليل ان هم اللي كانوا بيبعتوا البعثات بتاعتهم في الأندلس تتعلم وتأخذ العلم عن المسلمين، وهم اللي أخذوا كل العلم عن المسلمين في الأندلس 800 سنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ أزيبوا طعامكم بالكلام عليه وبذكر الله. ولذلك يعني حتى غريب جدا في بعض الناس يقول لك إيه؟ عيب تتكلم على الطعام. لا يا أخي، ده أنت تقعد في الأكل كده في بينك وبين أسرتك أو مع أصحابك وتقعد تتكلم على الطعام وتقعد تذكر الله. ولذلك لابد أنك تبدأ بالجانب الروحاني، الجانب الروحاني، لأن سيدنا موسى لما راح يستلم الألواح لقي في الألواح ستأتي من بعدك أمة، بمجرد اللقمة ما تستقر في معدتهم أو في جوفهم يغفر الله لهم ذنوبهم. قال ولماذا يا ربي؟ قال لأنهم يبدأون بسم الله الرحمن الرحيم وينتهون بالحمد لله رب العالمين. قال اللهم اجعلها أمتي، قال إنها أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن قلنا أن الإنسان حتى لا يأكل معه قرينه من الشياطين لابد أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يسمي بسم الله الرحمن الرحيم ويبدأ في الأكل. حتى لو الإنسان نسي في النص، رسول الله صلى الله عليه وسلم وصانا أن قل بسم الله من قبل ومن بعد وكل. ولابد أنك تحمد ربك رب العزة على أنه هو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا من غير لا حول ولا قوة لنا. يعني الزرع ده مين اللي أنبته؟ مين اللي أخرجه؟ انت حطيت البذره وحطيت لها ميه، يعني انتم تزرعونهم ام نحن الزارعون؟ فلا بد ان تحمد الله على نعمائه. ولذلك الامر هنا في المعيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال ازيبوا طعامكم بالكلام عليه وبذكر الله. وهذه كانت من شيمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني إن المفروض الأكل يبقى في وجبات ثلاثة. في بعض الناس اللي احنا بنقول لهم ما تمعنوش في الشبع، وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة من مرضى القلب أو ما إلى ذلك من مرضى السكر أو مرض الأمراض بتاعة المناعة الذاتية، حين نقول لهم كله خمس مرات وخمس مرات غير مشبعات. لكن لما ربنا سبحانه وتعالى نزل الصلاة لمواقيتها فكان الأمر هنا تنظيم للوجبات أيضا. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات من أداهن لمواقيتهن كن له نورا وبرهانا يوم القيامة ومن ضيعهن كاد يحشر مع فرعون وهاما. فالإنسان بعد ما بيصلي الفجر ويضجع على جنبه كده ويقعد في التفكر في عبادة التفكر، بعد ذلك بيبقى طبعا المعدة خاوية، يبدأ في طعام الإفطار. عندما يأتي في الظهيرة بخلاص بيبقى الاستهلاك بتاع ما أكله. ولذلك من المهم جدا الحرص على وجبة الإفطار، لأن بعد وجبة الإفطار احنا نازلين للعمل، فيبقى إذن لديك وقود ولديك طاقة للعمل. بعد هذا وجبة الغداء، كثير جدا عندما يأكل يقول لك كل مش عارف أو يأكل وتمدد، لا، الكلام ده كلام غير سليم. الإنسان لا يأكل وينام مباشرة، إذا أكلت استنى ساعتين وبعد كده نام، اللي هو وقت ذروة الهضم. في الوقت نفسه خد وقتك زي ما احنا قلنا في الهضم السليم. ولابد أن تجلس وأنت يعني أنا جالس للطعام، يبقى في هذه الحالة أتفرغ للطعام تفرغ كامل، لأن الطعام له قدسيته وله حرميته، لأنه يحافظ على حياة الإنسان. ولذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أنك لما تجلس تجلس للطعام غير شارد الذهن وأنت مرتاح. وإذا بدأت بالجانب الروحاني اللي احنا قلناه هتبقى مرتاح وأنت بتأكل. في هذه الحالة كثير جدا من الناس يقعد قدام التلفاز ولا قدام التلفزيون وهو بيأكل، وعمال يبص هنا ويبص هنا وينشغل بما يراه عما يأكل. طبعا الكلام ده لابد أن تجلس بعيد عن كل هذه المؤثرات وتترك المؤثرات جانبا وتأكل. وجبة العشاء لابد أن تكون قبل النوم بثلاث ساعات، ولابد أن تبقى خالية من الدهون أو الدهون اللي فيها أقل ما يمكن. ويستحسن بعدها للإنسان يأخذ رياضته اليومية، لأن الإنسان ما يعجز إلا لما يبطل يمشي. ويستحسن تبقى قبل النوم بثلاث ساعات، ويستحسن أن تبقى من أخف ما يمكن. ونحن قلنا قبل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بوجبة العشاء وقال من ترك طعام العشاء فقد وهن جسده. بعد هذا نأتي لحضراتكم بما يسمى بعشرين نصيحة غذائية لسلامة القلوب. والواقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجسد لمضغة، إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك العشرين نصيحة اللي بنقولها لسلامة القلوب، وخاصة نحن نوجد في عصر القلق، العصر اللي بيقتله الوسواس ويعتصره القلق. يعني الناس في خوف والناس في قلق، والمفروض إن هم يتركوا هذا، وده كله له مردود على الصحة. ولذلك لابد إن احنا يعني الرضا بما قسمه الله للإنسان. لذلك فمد يرضك بالرضا والمتابعة للأقدار، ودي حاجة مهمة. ولذلك الإنسان لابد أن يرضى بما قسمه الله له، لأنه مش عارف الخير والشر. ولذلك رب العزة قال في هذا، ودي أكبر نصيحة لسلامة القلوب:
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن.
كلا، الاثنين من سلم، ده اختبار، ولذلك إذا ما ابتلاه، دي ابتلاء ودي ابتلاء، ولذلك ليس لك إلا أن تمد يدك بالرضا والمتابعة للأقدار، ولو رضيت، إن رضيت بما قسمه الله لك رحت بدنك وفؤادك وكنت عند الله محمودا. ودي أهم نصيحة، إن الإنسان لا يوغل في المادية، لأنه إن أوغل في المادية وهي وإن لم ترضى بما قسمته لك فلطت عليك الدنيا تركض فيها رجل الوحوش في البرية، ولن تنال منها بعد ذلك إلا ما قسمته لك وكنت عندي مزمومة. ولذلك أول نصيحة دائما أن الإنسان يبقى مطمئن بالله ويعلم من كان رزقه على الله فلا يحزن، يبقى دي هذه أمر من الأمور، وهي الرضا، الرضا. ولذلك سيدنا الإمام علي عندما عرف التقوى قال: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل. ولذلك يعني رب العزة يقول: كل متاع الدنيا قليل. ومن هنا كل أطباء القلب في العالم وجراحين القلب في العالم يقول لك عيش حياة فيها اطمأنينة، والطمأنينة ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن شرائع الإيمان قد كثرت علي، ألا تدلني على شيء أتعلق به يوم القيامة؟ قال: رطب لسانك بذكر الله. وترطيب اللسان بذكر الله فيه طمأنينة للقلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك النصائح الغذائية اللي هي بجانب الرضا: الاحذر من الإفراط في تناول الدهون، ودي آفة الأطعمة الغربية اللي احنا ابتلينا بها. يعني كل المطاعم الغربية اللي أنشئت وأنشأوها الأمريكان في الدول العربية والدول الأجنبية وعمت، ماذا فعلت؟ نقول كلمتين صغيرين، إن الصين مثلاً كان أقل نسبة سرطان ثدي وسرطان قولون وسرطان معدة في العالم، لأنهم يعتمدون على الطبيعيات، لأنهم يعيشون على الطبيعة. ولما انتشر المطاعم الأمريكية والوجبات السريعة اللي فيها زيادة من الدهون، ابتدت تبقى عندهم يوصلوا إلى نسبة تكافئ اللي موجود في نيويورك واللي موجود في واشنطن من نسبة سرطان الثدي وسرطان المعدة وسرطان القولون، لأسباب إن الأكل اللي معتمد على الدهون وخاصة الدهون الحيوانية المشبعة، الدهون الحيوانية المشبعة اللي بتتواجد، يعني مثلا كثير جدا من الناس يقول لك: أنا بطبخ بالسمن. سمن، لا، أطبخ بالزبدة البلدي الطبيعية وخد أقل كمية. يبقى في هذه الحالة أقل كمية ممكنة، ممكن تعتمد على، إذا هتاكل لحمة يبقى معتمد على الدهن اللي موجود في اللحمة، ويستحسن إن هي تبقى دهن أو لحمة قليلة الدهون، وتختار هذه اللي هو اختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يوصينا دائما باللحم المجاور للعض، لأن اللحم المجاور للعض يعتبر لحم طري، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أقل كمية من الدهون. ولذلك من الأمور الغريبة أن العصر اللي احنا فيه ابتدى يبقى مرض تصلب الشرايين اللي ما كانتش موجود، وتصلب الشرايين ده هو اللي بيعمل الإكزهايمر اللي هو مرض الخوف وقلة وتدهور في العقول. ولذلك الإسلام ما كانش فيه، سيدنا أبو ذر الغفاري واللي ردوا كلهم إلى أرذل العمر وعاشوا أرذل العمر لم يحدث أي واحد فيهم كمية من تصلب الشرايين، ولذلك يبقى كان بيحدث وهم في العظم أيضا. بس خاص يعني سيدنا يعقوب قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. فيبقى إذن وهن العظم، ولذلك وهن العظم دايما في الإسلام له مردود المشي. الإنسان لما بيمشي ثبت إن العظمة لما بتيجي على العظمة في المشي رب العزة جعل كارتلج فيما بينهما بيؤدي إلى طيارة محلالي لازم لنمو العظم. ولذلك الطبيعة اللي خلق فيها الإنسان ولقد خلقنا الإنسان في كبد، فالإنسان اللي يجنح إلى الرفاهية ويجنح إلى الراحة يبقى في هذه الحالة هو يؤدي إلى مصيدة الأمراض وأولها تصلب الشرايين. شوفوا بقى الحديث اللي رواه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن من الذنوب من لا يكفرها الصلاة ولا الصوم ولا الصدقات ولكن يكفرها السعي في طلب الرزق. ليه السعي في طلب الرزق؟ الكد والتعب. ولذلك رب العزة قالها وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هو كلمة تصلب الشرايين لابد ان احنا نشير اليها ان هي بتحدث بمجرد الانسان ما يتولد بيحدث عمليه تمزق والتئام للشرايين. التمزق والالتئام ده معناه التمزق بيخلي فيه كميه الشريان يتسع. بجانب التمزق والالتئام واتساع الشرايين بيحدث ترسيب للدهون. ولذلك دايما وجدوا ان الانسان السمين اللي والديه بيحرصوا عليه كطفل ان هما يبقى يعني سمين، وهم فاهمين ان السمنه معناها الصحه المثلى، الخطا هنا. ولذلك ثبت دلوقتي ان من كل 4 أطفال سمان واحد فيهم بيصاب بداء الايه السكري او مرض السكر. يبقى معنى ذلك ده نوع من انواع ايه تصلب الشرايين اللي بيتم. ومن المعروف ان مرض السكر بيؤدي الى تدهور في الشرايين والتهاب في الاعصاب الطرفيه، ومن الممكن يؤدي الى يعني نزيف في العين، من الممكن يؤدي إلى تدهور في النفرونات المرشحات الموجودة في الكلية. ولذلك حرص الإسلام حرص كامل إن هو الزيوت اللي بيستخدمها المسلمين زيت الزيتون هو ده الزيت الأساسي، أو السمن اللي جاي أو الزبدة اللي جاية من ألبان البقر. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا بالسمن اللي موجود أو الزبدة اللي موجودة من ألبان البقر لأنها خير طبيعي. هذا الخير الطبيعي مش نستخدمه ونفرط فيه في أقل كمية ممكنة، وتصلب الشرايين بيؤدي إلى خلة مرونتها. وبالتالي كثير جدا من الناس تصلب الشرايين يؤدي إلى أمراض القلب. يعني الإنسان تلقى ماشي وماشي بسرعته العادية لا يهرول ولا يعني يسرع، وتلقى واقف شوية نتيجة ألم في صدره. الألم اللي في صدره يتم إزاي؟ نظراً لأن إمداد الدم للعضلة اللي موجودة قل نتيجة ضيق الشرايين، فيبدأ الإنسان يشعر بالألم نتيجة الاستجابة لعدم تغذية هذه العضلة. ولذلك تصلب الشرايين ده من الأمراض التي ليس لها علاج إلا بالمحافظة على مستوى الدهون. لذلك الإنسان دائماً هو بيمشي ياخد كده بعد ال5 دقائق الاولى ياخد شيء كده من السرعه بعد كده ال5 دقائق الثانيه. لو شعر باي ضيق في ايه في صدره او اي الام في صدره او اثناء صعود السلالم يبدا بقى من هنا يعرف ان هو دخل في مشكله تصلب الشرايين. ولذلك يبدا بقى يحرص. والامور هنا الاسلام هو اللي قدم الحل، بمعنى إن جميع أدوية محاربة الدهون الكيميائية أضرارها أكتر من فايدتها. بمعنى إن أي إنسان بياخد دواء دهون موجود في العالم، والكلام ده مش كلامنا إحنا، دي كلام حتى العالم الغربي، لأن الدهون ملهاش مخرج. لو دخلت الجسم هتخرج فين؟ لا بتخرج مع البول ولا بتخرج مع البراز. وفي الوقت نفسه اللي بياكل نشويات كتيرة بتتخزن على طول الدهون، يبقى جايب عمال يجيب مصيدة من مصايد الأمراض. الدهون كمان مشكلتها إيه؟ وهي بتتخزن بتاخد كميات السموم اللي موجودة وتخزنها معاه، ولذلك يريد دهون بس، دهون وسموم. ولذلك بقى الإسلام قدم الأمر هنا أن الإنسان لابد أن يمشي، لابد أن يكد وأن يتعب، لا يجنح إلى الرفاهية. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم لنا معلقة زيت زيتون في اليوم ونقطتين خل ومعلقة خردل، هو العلاج الأمثل، بالإضافة إلى حاجة ثانية بقى. احرص الإنسان أن في يومه يأكل حتى نصف بصلة صغيرة الحاجة. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لسيدنا من يعني طبعا هو نهى رسول الله أن اللي يأكل البصل ويصبح له رائحة أن يؤذي الجماعة بهذه الرائحة، وإنما جاء عند الثوم وقال لسيدنا علي، قال له يا علي كل من هذه الشجرة لولا أن الملك يأتيني لأكلت منها، ويقصد بها الثوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاجة الغريبة أن وجد أن اللي يجمع في طعامه يوميا كده، في بعض الناس كده يصحى الصبح كده يجيب فصين توم ويشرطه، أنه لازم يشرطهم عشان يشيل المادة الدهنية اللي موجودة فوق، لو بلحهم زي ما هم مش يعمل حاجة كأنه ما عملش حاجة، لازم يتشرطوا يعمل لهم شرط كده، يعني الشرط كده زي علامة الفيل، أو يشرطهم بشرطين متوازيين ويبلحهم بالمية عشان يضيع هذه الرائحة، يأكل وراهم إما كرفس أو عود بقدونس ضيع الرائحة بتاعت السوب تمام. الأمر الثاني، وهنا بقى احنا قلنا بقى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي كل، يعني ايه كل؟ يعني بيوصي سيدنا علي ان ياكل من الثوم. طب الثوم بيعمل ايه؟ احنا قلنا ان الثوم له خاصيه غريبه جدا، انه بيؤدي الى زياده الدهون الحميده، والدهون الحميده دي بيسموها الدهون البروتينيه عاليه الكثافه، دي بالدوزر بيمشي يكنس الشرايين ويقلل من الدهون قليلة الكثافة اللي بتترسب في الشرايين. بالإضافة إلى نقطة مهمة تاني جدا، ولذلك ابتدوا يحرصوا كل الغرب عليها، وابتدوا يعملوا إيه مفكرين إن هم بيعملوا مسحوق التوم، ومسحوق التوم يعني ياخدوه يجففوه وكلام زي ده، لكن مفيش أحسن من الشيء الطازج اللي احنا قلنا عليه إن الواحد يشرط. وجد ان التوم يقلل من تجمع الصفائح الدمويه، وبالتالي يقي من تكوين الجلطات ايضا. ولذلك الطعام الاسلامي هنا اللي حرص على ان يحتوي التوم والبصل، لان البصل بيعمل ايه؟ بيعمل صنفره كامله للشرايين بما فيه من زيوت طياره، بالاضافه الى ان التوم والبصل لهم شيء من التعقيم. يعني مثلا وجد دلوقتي في إحدى البحوث المنشورة إن الإنسان لو خد 4 فصوص توم 3 مرات يستخدم التوم كمضاد حيوي، يعني 4 فصوص الصبح وبعد 8 ساعات، يعني زي ما بنقول إيه في بعض المضادات الحيوية اللي بنديها كل 8 ساعات، ووجد إنه أقوى من أي مضاد حيوي إلا اللي ناتج من جناح الذبابة، لأن جناح الذبابة حديث الذبابة حديث سليم، وألمانيا حضرت منه مضاد حيوي بيتباع دلوقتي بحوالي 400 مارك، كان بيتباع ب 400 مارك أنا ما أعرفش دلوقتي يقابل كم باليورو، وحضروه من جناح الذبابة الأيمن. وجد أن لا يضارع الثوم كمضاد حيوي، لو خدنا 4 طراز كل 8 ساعات كمضاد حيوي لا يضارعه شيء إلا المضاد الحيوي المحضر حيويا من جناح الذبابة الأيمن. والبصل في هذه الحالة له مقدار غريب جدا من قدرته على انه بيدي الكبريت والاحماض الامينيه الكبريتيه، والاحماض الامينيه الكبريتيه دي بتعدل من مستوى الانسولين اللي موجود، وخاصه بالنسبه لمرضى السكر. المرضى السكر سواء كان من النوع الثاني اللي هو سكر البالغين اللي بياتي بعد سن 40، البصل بيعمل ايه؟ وجد ان دول البنكرياس بتاعهم بيفرز الشريطين المتوازيين، لان البنكرياس بيفرز الانسولين، الانسولين ده عباره عن شريطين زي متوازيين زي شريطين قطر السكه الحديد، بس لما يرتبطوا بكبريت في النص يبقى ده جزيء الانسولين الفعال. وجد ان مريض السكر بيفرز الشرطين دول لكن الرابطه الكبريتيه اللي موجوده بين الشرطين غير موجوده. ولذلك البصل هو اللي بيديني هذه الرابطه الكبريتيه. ولذلك دائما الغرب دائما يقول لك ايه مريض السكر لابد ان يحرص، ونحن لنا ان شاء الله في هذا المرض يعني تغذيه خاصه في تغذيه الفئات الخاصه، لنا كلام كثير في هذا. لكن على سبيل التمثيل نقولها هنا ان البصل والثوم بيديه كميات الاحماض الامينيه الكبريتيه فيزيد من التركيب العضوي فيحول الشرطين غير الفعالين الى انسولين فعال، وبالتالي يقلل من ايه من خطوره او من ارتفاع السكر، بالاضافه الى محاربته للشرايين. ولذلك دلوقتي بيقولوا ايه احرص نص بصله في يومك تبقى في طبق السلطه، نص بصله طازجه وفصين ثوم صباحا. لو عايز تزيد وتستخدم الثوم كمضاد حيوي يبقى 4 فصوص ثوم كل 8 ساعات، هذا هو الامر. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا علي كل امر من هذه الشجره. وهو نهيه صلى الله عليه وسلم ان احنا ناكل البصل لسبب، ان الانسان لما يبقى له رائحه كريهة يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولذلك المساجد هذه بيوت الله، ولذلك لابد ان نحرص ان احنا نحط فيها الطيب ونبعد الناس عما يكرهون. ولذلك كان رسول الله ان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بني ادم، تتاذى مما يتاذى منه بني ادم من هذه الروائح. لذلك هم دلوقتي بيقولوا ان البصل والثوم لهم علاقه بخفض الكوليسترول، بالاضافه الى ان في امور كده علميه ابتدت تنشر عن البصل والثوم. يعني بمعنى ايه؟ انه في مراكز نشطه، المراكز النشطه دي بتترسب فيها الدهون قليله الكثافه او الدهون البروتينيه قليله الكثافه اللي بيسموها الدهون الخبيثه. هو بيغير المراكز النشطه، وجد ان الثوم فيه ماده والبصل فيها ماده. لكن في بعض الناس يقول لك ايه؟ انا ما اقدرش اخد الثوم عشان عندي قولون عصبي او عندي يعني مصران غليظ عصبي او حاجه زي كده، او عندي التهابات في المصران الغليظ. للعلم اللي عنده مصران غليظ عصبي في هذه الحاله يبدا بفص واحد من الثوم، يعني يبداها تدريجيا. وهو لو حرص مع زيت الزيتون مع معلقه العسل الصبح كانه هو فعلا يعني عالج المصران. ولذلك كثير جدا من الناس يقول لك دايما المفران الغليظ بيبقى فيه مقابل لكسل في الكبد، والكسل في الكبد معناه كبد ابتدى يتشحم او يبقى كبد دهني. لو اتبع النهج اللي احنا قلناه في الاسس بتاعه التغذيه قبل كده ومفيش داعي نكررها، معلقه عسل على كوبايه ميه، معلقه زيت زيتون تتحط في السلطه زي ما احنا قلنا، يبقى في هذه الحاله لا يمكن ان يشكو من هذا المفران الغليظ العصبي. في الوقت نفسه يعتبر الثوم، يبقى إذن الثوم قلنا مقاوم لإيه؟ مقاوم هو والبصل لزيادة الكوليسترول، وخاصة يزيد الدهون الحميدة ويقلل من الدهون الخبيثة، وبالتالي يحمي الشرايين، بالإضافة إلى حاجة مهمة يقي من التجمعات الدموية التي تؤدي إلى جلطات، وبالطريقة دي يقي عضلة القلب. هذا هو الأمر. الأمر الثاني أني لما وجدوا ان الاسماك البحريه والاسماك النيليه، وطبعا البحريه تفضل الاسماك النيليه، وجدوا ان رب العزه يعني مثلا ممكن تروح تشتري لحمه تلاقيها كبيره شويه في السن او تلقى فيها يعني عضلات شويه، لكن رب العزه تكلم عن السمك وقال عليه لحم طري، مش ممكن ما تلاقيش سمك لحم طري، لابد ان واللحم سهل الهضم جدا. ولذلك حتى بنجي بيه يعني مثلا مريض السكر اللي عامل حمية أو الإنسان اللي عامل حمية، لما يجي يا سيدي عايز تشبع وأنت مستمر في الحمية ومستمر في الرجيم ومستمر في تقييد الوجبة الغذائية، كل سمك ماشي 2 كيلو، ووجد إن الدهون اللي موجودة في السمك هي كلها أوميجا 3، والأوميجا 3 تحارب الكوليسترول وتحارب الدهون وتنشط عضلة القلب. ولذلك هو دائما السمك في هذه الحالة، وبالذات السمك المشوي وخاصة السمك المدهن زي أسماك البوري تقاوم عملية تصلب الشرايين. ولذلك الغذاء المثالي الإنسان يأكل مرتين إلى ثلاث مرات سمك مشوي في الأسبوع إذا قدر، الحد الأدنى مرتين، الحد الأعلى من الممكن يصل إلى أربع مرات خمس مرات. ولذلك بيعتبر السمك هو الوجبة المثلى للمحافظة على قلب الإنسان. ولذلك دائما يقولوا كمان لابد أنك تحرص على أنك تأكل الشمام والكنتلوب والبطيخ. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب البطيخ، وكان يقول يغسل المثانة ويزيد ماء الظهر. كلمة يغسل المثانة ويزيد ماء الظهر، الكلام هنا يعني كلام يدعو إلى العجب. يغسل المثانة بما فيه من أملاح الصوديوم والبوتاسيوم، لأن معروف أن البطيخ غني بأملاح الصوديوم والبوتاسيوم. أملاح الصوديوم والبوتاسيوم لو وجد مثلا أملاح غير زائبة من أكسالات كالسيوم، معروف أكسالات الكالسيوم ما بتدوبش وبتعمل بلورات زي الإبر، ولذلك بلورات الإبر بتشك كده وتجي الإنسان عنده حرقان في البول، ممكن ما يبقاش نتيجة صديد وإنما نتيجة وجود هذه الأكسالات اللي هي أملاح إبرية. وجد أن أملاح الصوديوم والبوتاسيوم بتزيد، تزيد من حاصل الإذابة. ولذلك رسول الله لما يقول يغسل المثانة لأنه فيه مش مية بس، مية فيها أملاح الصوديوم وأملاح البوتاسيوم. إنما الغريب في الحديث أنه يزيد ماء الظهر. ماء الظهر ده يعني اللي هو السائل اللي بيجري في العمود الفقري ويصب على المخ، وعمال السائل ده ينزل في الدورة بتاعته يصب على المخ عشان يدي حيوية للمخ، يزيد ماء الظهر. ولذلك الكلام ده دلوقتي إحدى المباحث الهامة اللي هي موضوع من موضوع البحوث اللي احنا بنحاول ان احنا نشوف تأثير البطيخ على زيادة ماء الظهر اللي ذكره الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك بقى الغريب والعجيب انه عشان نعرف ان سيد الأولين والآخرين الذي تعلم من قبل ربه دلوقتي. دائما انا استغربت لما لقيت الناس اللي عندهم بيعملوا زرع نخاع نتيجة مثلا وجود أنيميا البحر الأبيض المتوسط أو الليوكيميا سرطان الدم، دائما لقيت أطباء الغرب يوصفوا بعد زرع النخاع يقولوا زودوا من أكلهم للكنتلوب والشمام والبطيخ. الله، طب أنتوا الكلام دي جبتوه منين؟ قال لك والله هو يعني هناك بعض البحوث التي تشير إلى أنه يزيد ماء الظهر لأسباب اللي نحن بنزرع له النخاع، بنشيل النخاع القديم اللي هو المصنع المعطوب وبنجيب له متبرع بنخاع جديد من اللي هو يتفق معه، ولما بنزيد بنزرع النخاع بنزرع كمية صغيرة، يعني بنزرع مثلا 100 سنتي 200 سنتي 300 سنتي، فيبتدوا يدوله الكنتلوب والشمام والبطيخ، وهم بيقولوا إن هذا يزيد ماء الظهر. ولديهم إجراءات في هذا، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب البطيخ وكان يقول يغسل المثالة ويزيد ماء الظهر. بالإضافة أن الكنتلوب وظيفته أن بيزود الأحماض العضوية في جسم الإنسان، والأحماض العضوية بتسرع من التمثيل الغذائي وتعوض النقص في الأحماض الأمينية. طبعا في كثير جدا من الناس يقولوا إيه يعني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أوتي جوامع الكلم، لأن رسول الله نزل في بيئة البيئة ما تستحملش هذا العلم، إنما لابد أنه إيه النبي الخاتم الذي تعلم من علم الله المحيط الذي يحتوي على كل شيء. ولذلك كان كلامه جوامع الكلم اللي تحتمل كل هذه الأمور، وإلا قل بالله عليك كيف يقول أنه يزيد ماء الظهر؟ ودلوقتي الناس اللي بيعملوا لهم زرع نخاع بيوصوه بليهم بالشمام والبطيخ والكنتلوب، كيف يمكن أن نفهم هذا؟ ولذلك الأمور هنا واضحة جدا. وكما نوجد أن الكنتلوب بالذات أن هو لما بيزود الأحماض العضوية فعلا بيقاوم عملية تكوين الجلطة. وأن كثير جدا من الناس اللي عندهم عوامل النزف أو المادة المساعدة على النزيف تقل وجدوا أن هي مهم جدا في هذه الحالة. وجد بقى أيضا أن بذور البطيخ
وبذور بالذات البذر الأبيض الشمال بيقاوم ارتفاع ضغط الدم. يعني الجنين اللي موجود جوه البذرة بيقاوم ارتفاع ضغط الدم. لكن إن شاء الله لنا حديث عن ضغط الدم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم له علاج شافي في ضغط الدم عن طريق استخدام ما يسمى بالبردخوش أو المردخوش. والله إن شاء الله في استكمال الطب النبوي لنا في هذا. لكن هو الثابت إن إحنا بنقول إيه؟ بنقول إن الإنسان اللي يجب أن يحافظ على ضغطه لا يرتفع. ولذلك يعني كثير جدا من الناس يعمل إزاي؟ يجيبوا اللب الأبيض اللي هو لب الشمام ده ويأكل منه مثلا قد كمية كده يدوبك يعني تملى كف الإيد، ويقول لك إن هذا بيقلل من ضغط الدم. طب يقلل من ضغط الدم بيعمل إيه؟ الحقيقة بعض البحوث قالت إن الجنين اللي موجود في بذرة البطيخ واللي موجود في بذرة الشمام، بعض الناس قالوا بيخفض الكوليسترول، وبعض الناس قالوا إنه له علاقة بالرنين والألدسترون اللي هم بيفرزوا من الغدة الجركلوية، فبينظموا الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم، ولما ينظموا ضغط الصوديوم والبوتاسيوم يحافظوا على عدم ارتفاع ضغط الدم. الأمر هنا واضح جدا. ولذلك كل هذه النصائح التي ذكرناها هي اللي بتحافظ على القلوب. ولذلك القلب يعتبر المضخة، وأنا قلت الحديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في القلب لمضغة. هذه المضغة مهمة جدا، لأن هي اللي بتضغط الدم، وهي اللي بتوزع الدم، وهي اللي بتدفع الدم في جميع الأطراف. والدم هو ماء الحياة اللي بيصل ويغذي الأطراف بالمواد المغذية، بيغذيها بالأكسجين ويشيل النفايات ويرجع النفايات إلى الكليتين عشان يغسلوا النفايات ويخرجوهم خارج الجسم. هنا بقى يأتي الأمر غذاء مريض السكر في كلمة كل ولا تأكل من الفئات الخاصة. ولذلك علاج مرض السكر نقول أنه يعتمد على ثلاثة أشياء رئيسية، اللي هو الدواء والحبوب. يعني دايما إحنا نقول علاج مرض السكر عبارة عن الغذاء والدواء والرياضة، حتى نضمن السيطرة على المرض جيدا لابد. دايما هم يعني حاليا دايما بيعتمدوا في مرض السكر زي ما احنا عارفين نوعين. نوع اللي هو المعتمد على الانسولين من الخارج، ونوع تاني اللي هو بيسموه سكر البالغين، وده اساسا البنكرياس بتاعه بيفرز انسولين لكنه غير كافي للقيام بحاجة الجسم. ولذلك في الاثنين سواء النوع الاول او النوع التاني لابد أن يكون العلاج يعتمد على الثلاثة أسس أو الثلاثة أطر التي ذكرناها، وهي الغذاء والدواء والرياضة. يعني بمعنى أن دايما علاج مريض السكر بيعتمد على التجربة والخطأ. يعني بيروح للطبيب يديله دواء وبعدين يقول له حلل السكر، يلقى السكر انخفض يقلل من الدواء، إلى السكر مازال مرتفع يزود من الدواء ويحاول ينظم له الوجبة الغذائية. ولذلك تنظيم الوجبة الغذائية هنا، يعني مثلا ألمانيا لا تعتمد على مثلا مرضى السكر اللي من النوع الثاني اللي هو سكر البالغين اللي بيأتي بعد سن الأربعين، لا يعتمدوا فيه على الدواء. والنبي بيعملوا إيه؟ بيقدروا الإنسولين الفعال اللي هو اللي بيفرز من بنكرياسه بتاع ربنا، الإفراز الطبيعي بيقدروه، وده بيتقدر بالذرة، يعني بيقدروه كده بوسائل الإشعاعية. يعني بيجيبوا إنسولين في هذه الحالة وبيستخدم فيه حاجة بيسموها الطريقة الإشعاعية في التقدير، بيسحبوا عين الدم ويقدروا يقدروا الإنسولين. المفروض إن في مستوى معين الإنسولين بيفرز، وبعد كده بيقدروا الخطين اللي أنا اتكلمت عنهم، اللي هو أساسا الإنسولين بتاع ربنا عبارة عن شريطين زي شريط السكة الحديد، اتنين متوازيين وبينهم رابطة كبريتين. قلت إن مريض السكر من النوع التاني دايما بيفرز الخطين دول البنكرياس بتاعه بيفرز 5 ملاعق ويمكن أكتر من الطبيعي، لكن ليس بينهم الرابطة الكبريتية، يقدروا برضو ما يسمى بالشرطين دول. وألمانيا كانت بتعتمد هي والهند على إعطاء المواد اللي فيها كبريت زي الحلبة. يعني الهند بتقول إن الجرام الواحد من الحلبة يحتوي على وحدة إلى وحدتين إنسولين، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو علمت أمتي ما في الحلبة لاشترتها صاعا بصاع. هذا حديث رواه الإمام الذهبي. وفي حديث ثاني قال: لو علمت أمتي ما في الحلبة لاشترتها ولو بوزنها ذهب. معروف أن الحلبة إن شاء الله هنفردها في الطب النبوي أنها مدرة لللبن وأنها محسنة ل يعني مادة معرقة بتطلع المية زيادة من الجسم، ومدرة لللبن عند المرضعات، ومغذية وبتنظم بعض كميات الدم اللي بتجري في الجسم، بالإضافة إلى احتوائها على كميات كبيرة من الكبريت واحتوائها على ما يسمى شبيه الإنسولين. يعني بيسموها شبيه الإنسولين، إنسولين لايك سبستانس، شبيه الإنسولين. ولذلك الهند لا تستخدم إلا الحلبة في علاج مرض السكر حتى من النوع الأول، وقدروا يقننوا هذه الأمور. ولذلك دائما نقول أهم نصيحة غذائية لمرض السكر هي أن يكثر من الحبوب. يعني لما يجي يأكل يأكل المواد النشوية، لأن المواد النشوية عشان تهضم في الجسم وتتحول إلى سكر هتاخد فترة طويلة، وبتعمل عملية انطلاق للسكر من المواد النشوية بالتدريج. يبقى بالتالي احنا بنمده بكميات من السكر تدريجية، ولذلك دائما نعمل ايه؟ نديله حبوب ونديله ألياف. الألياف مواد مالئة، والألياف معروفة انها بتحسن من الحركة الدودية للأمعاء، يبقى بالطريقة دي نحن نحافظ عليه. ولذلك الحبوب اللي هي مهمة جدا لمريض السكر اللي هي العدس والحمص واللوبيا والفاصوليا الناشفة وفول الصويا والفول بتاعنا بتاع التدميس والترمس المبلول، لأن الترمس الناشف فيه مادة مرة من أنواع الألكالويدس أو القلويدات، وهي مادة سامة. ولذلك احنا بنشيل المادة السامة لأنها بتدوب في المية عن طريق أن احنا نبللها. لذلك عدد من الناس يقول لك الترمس بيقاوم السكر لسبب لأنه بيحتوي على مادة برضو كبريتية، المادة الكبريتية اللي هي الأحماض الأمينية الكبريتية اللي بتوصل شريطين السكر الحديد اللي احنا بنقول عليهم دول. لكن بنحذر من استخدام الترمس الجاف المطحون، ولكن نستخدم الترمس المبلول. والترمس المبلول اللي هو العادي بتاعنا ده اللي هو طعمه أزيل منه المرارة، هو اللي بيحتوي على المادة النافعة لمريض السكر. الحلبة تكلمنا عنها، والقمح والذرة، لأسباب لأن هذه الحبوب يعني دايما الأجانب دلوقتي يقول لك إيه، لابد أن وجبتك يبقى فيها حبوب. ليه؟ زي إحنا في مصر بناكل أكلة الكشري بتحتوي على رز وبتحتوي على عدس، فدايما مخلوط نوعين من أنواع الحبوب مع بعضهم بيدي كميات معقولة من الأحماض الأمينية الأساسية، وسميت أحماض أمينية أساسية نظرا لاحتياج الجسم إليها. وأنا قلت إن الحبوب دي لابد، هم دايما الأجانب كده مثلا عاملين زي حاجة زي الكورن فليكس اللي هم مصنعينها يحطوها في اللبن الصبح ويأكلوها، لكن إحنا عندنا الحقيقة الحبوب دي موجودة ونستطيع نعملها. وأحسن ما ذكر في هذا اللي هو حساء التلبينة اللي تكلم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرناه قبل هذا، ولنا إن شاء الله في الطب النبوي. ولذلك مريض السكر عليه أن يكثر من الحبوب في هذه الحالة. يعني مثلا في إحدى التجارب اللي تمت في هذا المضمار وجد أن في سكر الأطفال اللي هو المعتمدين على الإنسولين من الخارج استطاعوا أن يقللوا جرعة الإنسولين بنحو 39% بعد التزامهم بنظام غذائي يعتمد أساسا على الحبوب اللي احنا ذكرناها. يعني معنى ذلك ان الطفل اللي عنده سكر من الممكن ان احنا نديله هذه الحبوب ونقلل من كمية الانسولين اللي بياخذها. في حالة سكر الكبار او سكر البالغين اللي بيأتي اساسا بعد سن 40، استطاع عدد كبير من المرضى ان يستغنوا تماما عن تناول الدواء بعد التزامهم بنفس النظام الغذائي السابق المعتمد على خلط هذه الحبوب. ايه هو التفسير العلمي كيف تساعد الحبوب على علاج مرض السكر؟ بتؤدي الى ارتفاع تدريجي بطيء زي ما احنا قلنا في مستوى الجلوكوز، فيتمشى مع حالة البنكرياس. يعني الانطلاق بتاع السكر عشان النشويات تتهضم وتتحول الى حالة الامتصاص، ويبدأ السكر يمتص وينزل في الدم، فبينزل بالتدريج وبالتالي يتواءم مع كمية الانسولين اللي موجودة، اي لا يحتاج لكميات كبيرة من الانسولين للتعامل معه. تزيد الحبوب نفسها بتزيد من مفعول الانسولين الموجود اصلا بالجسم، لذلك قد لا يحتاج المريض للانسولين الخارجي، لسبب لان عملية انطلاق السكر التدريجي بتحس البنكرياس على افرازه، وخاصة اذا لم يكن بنكرياس مجهد باستخدام الأدوية، لأن الأدوية الحبوب اللي بياخدها الإنسان عشان يعالج مرض السكر من النوع الثاني بتعمل عصر للبنكرياس. كيف تساعد الحبوب على خفض ضغط الدم المرتفع؟ وجد أن الحبوب تؤدي من خلال عملية معقدة إلى زيادة إخراج الصوديوم من الجسم، ومن المعروف أن الصوديوم يرفع ضغط الدم، لذلك بينصح الأطباء دائما مريض الضغط أنه يقلل من كمية الصوديوم. يعني بمعنى أن الحبوب دي وجد أنها تحتوي على كثير من المواد اللي بتلعب على هرمونين موجودين في الغدة الجركلوية، وبالتالي يساعدوا على إخراج الصوديوم الزيادة، وبالتالي يقللوا من ضغط الدم. هذا ولذلك وجد أن النباتيين، الناس اللي بيعيشوا على النباتات المعتمدين على الألياف مثل الحبوب، بينخفض عندهم القيمة السفلى لضغط الدم. يعني مثلا تلقى 120 على 80، تلقى 120 على 70 عند الناس المعتمدين أو النباتيين اللي موجودين. ومن المعروف أن الضغط السفلي ده دايما بيجي من الغدة الجار كلوية، لذلك تناول اللحوم مثلا، يمكن أن نقول أن كثرة تناول الحبوب الغنية بالألياف يمكن أن يؤدي إلى انخفاض بسيط في ضغط الدم وتنظيم ضغط الدم، وفي الوقت نفسه يعوض اللحوم. لذلك بنجد أن النباتين لابد أن هم يخلطوا الحبوب مع بعضها، لأن خلط الحبوب مع بعضها، يعني مثلا يأكل مثلا عدس مع رز مع لوبيا مع ترمس مع أنواع كده، فالخلط ده بيؤدي إلى أن هذا النوع من الحبوب يحتوي على بعض الأحماض الأمينية الأساسية، وده بيحتوي على الباقي وده يحتوي على الباقي، فتعتبر الوجبة بتاعت الخلط ده وجبة تعوضهم من اللحوم. ولذلك أمثلة لوجبات صحية من الحبوب: اللوبيا مسلوقة، بتتاكل مسلوقة في الماء ويتحط عليها زيت زيتون وليمون، فول نابت بالليمون، عدس اللي هو أبو جبة مسلوق زي زيت زيتون، ترمس أو حمص شام منقوع في المية، التلبينة اللي هو حساء الشعير، كل هذه الأمور أمور صحية جدا لأنها بتحتوي على ألياف، وفي الوقت نفسه تساعد مريض السكر في إنتاج أو الحس البنكرياس أو تنشيط البنكرياس على إنتاج الإنسولين. وجد أن بعض الفاكهة مهمة جدا لمريض السكر، زي مثلا التفاح، فيعتبر التفاح أفضل أنواع الفاكهة لمريض السكر، حيث أنه يعمل على تنظيم مستوى الجلوكوز اللي موجود. ليه؟ لأن التفاح بجانب أنه يحتوي على الجلوكوز فهو بيحتوي على سكر الفركتوز اللي هو سكر الفاكهة، ومن المعروف أن مريض السكر بيتوجد عنده أفلة في التمثيل الغذائي، لأن احنا لما بناكل جلوكوز الجلوكوز في الجسم بيتحول إلى فركتوز عشان يخش في التمثيل الغذائي، فمريض السكر بتوجد عنده أفلة، الأفلة دي تحويل الجلوكوز إلى فركتوز، فأنا بديهوله من بره. ولذلك دائما بننصح مريض السكر لما تحلي شاي حليه بالفركتوز، لأن أساسا تحويل الجلوكوز إلى فركتوز واقف في جسمك. فلذلك دائما نديله التفاح. وحاجة غريبة تاني، الجوافة، يأكل عصير الجوافة زي ما هو عايز بس بدون سكر. ليه بقى؟ لأن الجوافة بتحتوي على كبريت كتير، الكبريت هيربط خصين الانسولين مع بعضيهم اللي احنا قلنا عليها، ويزود كميه الانسولين الفعال في جسمي. الامر الثاني اني وجد اني دائما بيقولوا ان ريحه التفاح الانسان لما يشمها يعني دائما له رائحه محببه، ولذلك دائما يقول لك ان لما تاكل تفاحه في اليوم وليها علاقه بان هي بتنظم الانسولين في الدم وتنظم المعده وتنظم الحاجات اللي زي كده. هو لذلك بيقولوا ان استنشاق رائحة التفاح له اثر مهدئ لكثير من الاشخاص، والاثر المهدئ ده بيؤدي الى انخفاض ضغط الدم. والتفاح نفسه بالاضافة الى ان هو مهم لمريض السكر فهو مهم لمريض ارتفاع ضغط الدم، بالاضافة الى الجوافة زي ما احنا قلنا. ولذلك في بقى بعض الفاكهة اللي احنا ما بنحبهاش، مثلا في بعض الناس يقول لك ايه لا يأكل تمر. طب وانتوا بتقولوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات، التمر بيحتوي على 78% سكريات. يعني لو جبت 100 جرام تمر يبقى كأني باكل 78 جرام سكر، بس السكر هنا ايه 18% جلوكوز و60% فركتوز. واحنا بنقول الفركتوز مهم لمريض السكر على اعتبار ان في قفله من الجلوكوز الى الفركتوز، يبقى معنى ذلك ان احنا نستطيع ان احنا نوازن. ولذلك دايما كان يقول والله مريض السكر اللي عايز ياكل كل يوم تمر ياكل كل يوم تمر، بس يخف ياكل عدد فردي بدل 7 تمرات يخليهم 5 تمرات حسب الحاله او 3 تمرات حسب الحاله، لان التمر هنا كانه امداد بالفركتوز عشان يبدا الدوره الغذائيه اللي بتتم، بالاضافه الى الاملاح المعدنيه اللي موجوده. بس في ناحيه بعض الفواكه زي المانجا والعنب بنقول ان فيهم سكر جلوكوز كتير، ولذلك كثير جدا من الناس يقول لهم ما تقربهمش. انا بقول يا جماعه ان الامر ليس حرمانا بقدر ما هو تقنين. يعني ايه؟ يعني احنا بنقول كل بس تقنين، يعني ليس حرمان. يعني هاكل عنب ممكن اكل ادي اللي يملى ايدي المضمومه، مانجا اكل مانجا بس بحيث ان ثمره صغيره جدا، ويبقى في هذه الحاله بستغني عن ما يقابلها من بعض هذه الامور. في ناحيه لو انا اصرفت، انا قلت ان غذاء مريض السكر يعتمد على الرياضه ويعتمد على الغذاء والدواء، يبقى انا لو اصرفت ما اقعدش اعمل جهد عشان احرق السكر اللي انا اكلته زياده. يبقى في هذه الحاله واحد مثلا اصرف في اكله وعارف ان ده ان هو عنده سكر وان الكلام ده هيزيد عليه، يبقى لا يجلس. ولذلك دايما لما بيجي طفل صغير مصاب بالسكر من النوع الاول نقول للام والله الطفل مش هتقدري تسيطري عليه، لكن ما تخلوهوش يجلس مستكينا بعد الوجبة الغذائية، تخليه يقعد يتنطط كده لمدة ساعة بعد الوجبة الغذائية عشان يستهلك ما أخذه. ولذلك احنا قلنا علاج مريض السكر يتركز في الدواء والغذاء والرياضة. هو معروف ان دايما الناس يقولوا ايه، يقولوا ان الانسان بعد سن 40 يحرص انه يأكل مثلا ما يزودش من اكل البيض، لأن أكل البيض بيحتوي الصفار بتاعه على الكوليسترول، والكوليسترول ده مادة. طب ما احنا بناكل حاجات كوليسترول، ومين قال الكوليسترول مش لازم من الجسم؟ الكوليسترول لازم من الجسم. فبعضهم قالوا إن الإنسان يأكل بيضتين في الأسبوع وبعد سن 50 يمتنع عن أكل البيض إلا عند اللزوم مرة في الشهر. يا أخوانا دي ثبت إن صفار البيض بيحتوي على مادة الكولين ومادة الأستايل كولين اللي بتحافظ على الشرايين وبتحافظ على عضلة القلب. يعني ربنا سبحانه وتعالى. بس هي المسألة ايه؟ ان انا ما اجيبش بيض من فراخ واخدة يعني العليقة اللي بتاخدها ايه، وهل عليقة مصنعة ولا عليقة طبيعية، لان البيض نتاج ما تأكله من غذاء. والله اذا كان بتأكل الحاجات الطبيعية يبقى لا ضير في هذا، فيكفي للإنسان في هذه الحالة أن يأكل مهما كان عمره من 2 إلى 3 بيضات أسبوع على الأكثر. ومريض السكر من الممكن إذا كان صغيرا في السن يديله كل يوم بيضة الصبح، ودايما لما يجي يشرب مثلا كمية من اللبن نقول له شيل الدهون اللي موجودة، لأن كما سبق وقلنا أن المادة من النشوية بتتضرب في 4 والدهون بتتضرب في 9. ولذلك مريض السكر دايما أنا أقول له احرص أنك تأكل عيش ما تأكلش رز، لأن الرز اللي معمول بالده يبقى كأنك أنت الجرام الواحد بتضرب في 13، يبقى شيبني من الرز وأكل عيش. في هذه الحالة في تنظيم معين لمريض السكر لو اتبع هذه النصائح. مثلا هنقول على سبيل المثال، معروف أن زيت الزيتون يخفض من السكر 10%، الفجل جذور الفجل بتخفض من السكر 10%، الحرنكش يخفض من السكر 30%، الترمس المبلول يخفض من السكر 20%، الحلبة تخفض من السكر 25%، الكرنب والأرنبيط يخفض من السكر حوالي 20%، التمر هندي اللي مفهوش سكر يخفض من السكر حوالي 10%، الفاصوليا الخضراء بتخفض من السكر 10%، الحبوب اللي احنا ذكرناها بتخفض وتحسن من مرض السكر. ولذلك الكلام اللي احنا بنقوله ان من الممكن الانسان المريض من النوع الثاني لو اعتمد على الغذاء ونظم الوجبة ما يعتمدش على اي نوع من انواع الادوية، وخاصة اذا ظهر السكر عنده حديث وما عصرش البنكرياس. فلذلك لو استخدم هذه الامور واكثر من كمية الكبريت العضوي الموجود سوف يصل إلى الصحة المثلى ولا يعتمد على هذا. ومن المعروف أن السكر أساسا ما ينزلش في البول إلا لو زاد عن 180، يعني رب العزة جعل فيه عتبة، العتبة دي عند الكلية بتمنع نزول السكر إلا لو زاد عن 180، لأنه لما يزيد عن 180 في الدم يبدأ يضر، فربنا يروح فاتح العتبة ويبدأ السكر ينزل في البول. ولذلك السكر يضر لو زاد عن 180. ولذلك احنا دايما ننصح المريض نقول له حاول تخفف السكر عن 160، وبالتالي عشان ما نوصلش الى ما يسمى بالعتبة الكلوية او تخطي هذه العتبة الكلوية، لو عمل المريض واتخذ هذه النصائح الغذائية يصل الى التعايش مع مرض السكر، وخاصة انه من الامراض المزمنة. وإن شاء الله لكم الصحة المثلى من الله إذا اتبعتم هذه الأمور التي وردت في ديننا الحنيف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولنا إن شاء الله في حديث قادم في تغذية الفئات الخاصة وما إلى ذلك، وإلى لقاء إن شاء الله وفق مراد الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.